قال الله جل قدرته: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. بعد أن علمنا الله بالأمس وزدنا بذلك علما وبلاغا صفة المؤمن الواجبة من كونه لا بد وأن يؤمن بالله لسانا وأن يعتقد ذلك جنانا وأن يحمل بذلك أركانا ومن الأركان الخشوع في الصلاة وإتيان الزكاة وترك الباطل واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والقيام بالعهود والأمانات والمحافظة على الصلوات. ويوم الله جل جلاله يقص علينا قصة خلق الإنسان وكيف خلق وكيف تطور في أطوار مختلفة منذ خلقه الله من التراب إلى كونه نطفة إلى كونه علقة إلى كونه مضغة إلى فقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. السلالة تعني الماء المصفى. السلالة تعني مني الإنسان. السلالة تعني الذرية وما ينشأ عنها مسلسلة من تراب ثمنيه فمضغة إلى آخر أطوار بني آدم. فقال تعالى: ثم خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الله جل جلاله قد خلق الإنسان وأخرجه لهذا العالم ولهذا الوجود. والإنسان بالألف واللام هي ألف اللام ألف الجنس أي جنس الإنسان أي بني آدم. وآدم قبله آدم خلق من تراب والإنسان بعد ذلك خلق من ماء مصفى من بنيه من ماء يخرج من بين الصلب والترائب يشارك في وجوده وكونه بخلق الله وقدرته. الإنسان الذكر فيخرج من صلبه والأنثى الإنسان يخرج من بين ترائبه من عظام صدره من الترقوة إلى السندوة ويجتمعان معا فينشئ الله منه خلقا جديدا نطفة تتكون إلى إنسان في النهاية ذكر أو أنثى. فصل الخلقة في التراب. ثم بعد التراب جاءت سلالة التراب وهو الماء المصفى وهو المني الذي كون بعد ذلك من آدم وحواء فكنا جميعا منه إنا إن مهين كما قال الله جل جلاله: ثم خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ولقد خلقنا الإنسان جنس الإنسان. الإنسان المولد المسلسل من آدم وحواء خلقه من هذا الماء. وهذا الماء الذي كون وخلق ونشأ عن الطير الذي منه خلقة آدم. ومن خلقة آدم خلقت آدم من ضلع أعوج كما قال تعالى: كأنه خلق منها زوجها. وقد صرح بذلك صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن حواء خلقت من ضلع أعواج، إن المرأة خلقت من ضلع أعواج، فإن أنت أردت تقويمها كسرتها، وإن أنت صبرت لها وبها عواج. والضلع الأعواج ضلوع الصدور، والله قادر على كل شيء. وأرانا قدرته في خلق الإنسان، خلق الإنسان الأول آدم خلقه من تراب، وخلق الإنسان الثاني الأنثى حواء خلقها من جزء من آدم، ثم خلقنا من أب وأم من نطفة من ماء، ثم خلق بعد ذلك عيسى من امرأة بلا رجل. فكانت قدرة الله جل جلاله الصادرة على كل شيء، كما خلق بمعجزاته في القرآن: خلق الناقة ناقة صالح، خلقها من حجر بلا ذكر ولا أنثى، بلا فحل ولا ناقة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، والسلالة لا يزل ويصفى من الشيء، صفي ماء من التراب، صفي نطفة من الإنسان الأول، ثم تكون الإنسان من هذه السلالة. ويقال فلان سلالة فلان، أي ذريته ومن نطفته ومن تكوينه. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هذا الماء المصفى، هذا المني المخرج من الذكر والأنثى، من الذكر من الصلب ومن الأنثى من بين الترائب، جعله الله وخلقه ووضعه في مكان متين، ثم جعلنا النطفة في قرار متين. هذه السلالة تكونت ماء تكونت قطرة، وهي بذرة الإنسان الثانية، وحفظها في قرار قرت في مكان مكين حريز محفوظ، وهو الرحم الذي تحمله الأنثى. وكان هذا الماء، هذه النطفة التي جعل الله لها مركزا وقرارا حريزا محرزا محفوظا من أن يصاب بسوء، إلى أن تتم هذه الخلقة وتتكون إلى أطوار، من السلالة من الماء إلى النطفة إلى المضغة إلى العلقة إلى المضغة إلى الإنسان السوي. هذا القرار المكين هو رحم الأنثى، يحفظ فيه 40 يوما، فيصبح بعد ذلك علقة، ثم يصبح مضغة، ثم عظاما بلا لحم، ثم عظاما مكسوة، ثم طورا آخر بأشكال وألوان وأطوار. قال تعالى:
ثم خلقنا النطفة
علقة، ثم هذه النطفة التي يتشربها الرحم، رحم الأنثى، لمدة 40 يوما، خلالها تتخلق وتتكون وتصبح علقة مستطيلة أشباشين بالعلقة المعروفة، تصبح قطعة من ماء ثقيل، تصبح أقرب للمضغة. وأما تتكون بعد المضغة تكون دما عبيطا، تكون أشبه ما يكون بالعرقة التي هي معروفة من هوام الأرض، وبذلك سماها الله أيضا. فتبقى 40 يوما كذلك علقة، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة. وبعد 40 يوما من تخليق النطفة لعلقة، و40 يوما علقة، ثم تصبح بعد ذلك مضغة قطعة لحم. بمقدار اللطمة بمقدار اللطمة التي يمكن أن تنظر تحمل الإنسان بيده لفمه، سميت مضغة لصغرها ولكونها أقرب ما يكون باللقمة في صغرها وحيزها، وهي قطعة لحم. فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما. ثم الله جل جلاله في الطور الرابع ينقلها من قطعة لحم إلى عظام بلا لحم، فيبرز رأسها ويديها وعظامها أضلاعها وساقها ويديها ورجليها، هيكل عظم أشبه ما يكون بهيات العظام التي عنها الأطباء يتعلمون وبها يشرحون ويصنعون ويتعلمون عليها. قال تعالى: ثم كسونا العظام لحما. فكسونا العظام لحما، هذه العظام التي هي في الطور الرابع تنتقل بعد 40 يوما الى عظام قد كسيت لحما كما يكسى بدن الانسان ثيابا. وفي هذه الحالة تصبح هذه النطفة الاولى جميلا كاملا من عظم وعصب ولحم وروح. فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر. انتقل من كونه جميلا كاملا في بطن امه الى وليد رضيع لا يكاد يستطيع ان يدفع عنه ذبابة ولا ناموسا، الى طفل ينتقل من الرضاعة الى الحبو الى الوقوف الى الطفولة الى اليفوعة الى الشذوذية الى الرجولية الى الكهولة الى الشيخوخة الى الضعف الذي ابتدأ به الى الموت بعد ذلك الى البعثة يوم القيامة. وفي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم وفي مسند احمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفا، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك بنفخ الروح فيه، ثم يؤمر بكتابة 4 كلمات برزقه بعمله بأجله أشقي أم سعيد، ويكون ذلك قبل قد كتب في اللوح المحفوظ كما كتب كل خلق ملكا وجنا وإنسا وغير ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 عام كما سبق أن روينا وقلنا في مجالس سابقة وبمناسبات عديدة من تفسير آل الله الكريم وسور القرآن العظيم. وهذا الذي قصه الله جل جلاله قبل 1400 عام على نبينا وعلينا هو ما أكده الطب قديما وحديثا تشريط الإنسان في جميع أطواره ومراحله. ومن هنا كان الإعجاز يتساءل الكثيرون يقولون: تقولون إن القرآن معجز، ومن يدري هذا الإعجاز إلا العرب، فهو معجز بفصاحته، معجز ببلاغته، معجز بمفرداته، معجز بتعابيره وجمله، أي أعجز البشر أن يأتوا بمثله ولو آية ولو سورة ولو أقل شيء منه. وقد تحدى الله الخلق والبشر منذ نزول القرآن في مكة والمدينة على سيد البشر وخاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وجئنا بعدهم 1400 عام وهذا الإعجاز لا يزال قائما. على كثرة بلغاء العرب وفصحائه شعرا ونثرا ونطقا ودراسة وكلاما، ومع ذلك لم يستطع أحد ولو تواطأ أهل السماء والأرض من الملك والجن والإنس لما استطاعوا، أما الملك فلم يفعلوا، وأما الناس والبشر والجن فقد حاولوا كثير، حاول مسيلمة الكذاب، وحاول فلان وفلان من أدعياء الأدب وأدعياء الفصاحة، فأتوا بالغسل وأتوا بغثاء القول وأتوا بما يكاد الإنسان أن يقذف ما في بطني إكثرتي وككتي وسخافتي. سألنا من لا يعرف العربية وهم كل سكان الأرض باستثناء العرب وبعض المسلمين، وهم لا يكادون يتجاوزون، العرب لا يتجاوزون 150 مليونا، والمسلمون يصلون إلى المليار، ولكن القليل منهم من يتكلم العربية، وأقل القليل من يتقنها ويحسنها نطقا وكتابة. قالوا كيف ندرك نحن الإعجاز؟ قلنا ليس الإعجاز باللفظ فقط، وليس الإعجاز باللغة فقط، وليس الإعجاز بنسق القرآن ونظمه فقط، ولكن القرآن معجز بلفظه، معجز بمعناه، وهذا من ذاك. فما قصه الله علينا في قصة خلق الإنسان منذ كان ترابا إلى أن أصبح إنسانا سويا، إلى أن تسلسل وتوالدا، إلى أن أصبح ذكرا وأنثى وذريات، هذا الخلق ما بين كل 40 يوما إلى 40 يوما، هو من طور إلى طور، من طور الماء العادي يصب من صلب الرجل ومن ترائب المرأة، فيبقى في الرحم 40 يوما ماء، فينقلب نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم 40 يوما عظاما، ويكون قد كسي بعد ذلك، 40 يوما كسي اللحم، فيصبح بشرا سويا صغيرا بجميع حواس الكبار، تكون بمناسبة وما يناسبه في صغره وقلة جثته وصغر حواسه وخلاياه، وهكذا إلى أن يخرج من وجوده طفلا رضيعا، إلى أن يصبح بشرا سويا ذا ألوان مختلفة وذكاء مختلف ولسان مختلف ودين مختلف واعتبار مختلف. من خلق ذلك؟ من سواه؟ الله جل جلاله. وإذا فقد ذلك، وإذا اختل نظام بعض ذلك، من الذي يصنعه؟ الطبيب يقول أنا أرقع، أما أن أوجد عضوا متلوفا، أما أن أزرع روحا خرجا، أما أن آتي بعين وقد زالت، هذا لا أقدر عليه إلا خالق الإنسان، إلا خالق الكون جل جلاله. وهذا الذي عرف بعد الآلاف من السنين نتيجة التجربة وتشريح الإنسان والطب المتتابع منذ الآلاف من السنين وإلى عصرنا، إلى الأيام الأخيرة، إلى عشرات السنين المتأخرة، آمنوا بهذا لا على أن الله قال، ولكن على ما وصلوا إليه علما وتجربة، وعندما وجدوا أن القرآن نطق بذلك مبينا مفصلا حسب أطوال وحسب أزمان وحسب ما يتقلب في بطن أمي من حال إلى حال، إلى أن يخرج بشرا سويا، أدركهم العجب، ولكن الإيمان هداية، ولكن الإيمان توفيق، فمن من وفقه الله وهداه للدين الحق فوجد ذلك معجزة تدفعه للإيمان بالله، ومنهم من كان الران قد صعد على قلبه فما زاده ذلك إلا كفرا، وما زاده إلا عنادا. في دولة شيوعية تتقاسم مع غيرها السيطرة على البشر والأرض في عصرنا هذا، حضر طبيب مسلم في احد المؤتمرات التي تحدث عادة في الدول والشعوب. فوقف هذا بين مجتمع ملحد كافر بالله عدو لله ولرسله وللأديان، فوقف يتكلم على خط الانسان. قال وهو يتكلم طبيبا استمعوا اليه بكل وكلهم اسماع وكلهم حاضرون للسمع والبصر والنظر، الى ان انتهى. فقال بعد ان انتهى اتى بهذه الايه واشباهها من كتاب الله، فقال لم اخذ انا هذا بعيني ولا برادتي ولا بتشريحي ولا بما قاله الاطباء، ولكن هذا الذي العلم لم يزد عليه شيئا بل لم يصل الى حقيقته الان الحقيقه الكامله، هذا نطق به ربنا ونزل عنه كتابا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ما كاد يقول الدين والقران والاسلام ومحمد عليه الصلاه والسلام الا والاخرون كمن اصابهم بمس من الشيطان، فاخذوا يقولون لا يكفينا خريفا يكفينا رجعية. عندما كان يتكلم بذلك من عند نفسه اخذوه وقبلوه وعدوه الذروة فيما وصل اليه علمه وبحثه. عندما نسب ذلك لربه وخالقه، عندما نسب ذلك للقرآن العظيم المنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، وإذا بأحقادهم وعداوتهم لله وكتبه، صار فيهما أخذوا يتخبطون تخبط من أصابه مس من الشيطان، ثم كسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. والخلق الآخر هو هذا بعد هذه الأطوار، وهو لا يزال في بطن أمه، خرج للدنيا رضيعا صدرا صغيرا، ثم بعد ذلك تتوالت عليه الأيام وتتابعت، فانتقل من طور إلى طور إلى أن أصبح رجلا سويا، إلى أن رجع للصحف الأول من وصل للسن، وإلا فالكثير يذهب طفلا ويذهب يافعا ويذهب شابا وهكذا، والأعمار بيد الله والخلق كله بيد الله، لا شريك معه ولا معين جل جلاله، وعلت قدرته وعزت. فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر، خلقا متطورا غير التطور الاول، وهو لا يزال جنينا في بطن امه، خلقا اخر ونوعا اخر مما يتصل عادة بالإنسان عندما يخرج لهذا الوجود من قوة وضعف، من ملك ورعية، من غنى وفقر، من ذكاء ودلادة، من بياض وسواد، من شرقية وغربية، من إسلام وكفر، وهكذا. هذا الخلق الآخر يبقى متطورا لسانا، متطورا جسدا، متطورا فكرا، متطورا قوة وضعفا، إلى أن يذهب الكل بعد ذلك حيث شاء الله وأراد، فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله وتعالى وجل، من يستطيع ذلك غيره، من يفعل ذلك غيره، أحسن الخالقين، أحسن في لغة العرب، يقولون عنها أفعل التفضيل. وافعل التفضيل تقتضي المشاركة والزيادة، ولكنها هنا على غير اصلها وحقيقتها. من الخالق غير الله؟ ليكون الله احسن خلقا من غيره، ولكن الله الخالق المتفرد، احسن الخالقين، الحسن الخلق، بديع الخلق، عظيم الخلق، المنفرد بالخلق وحده جل جلاله. فيا تبارك وتعالى وتعظم جل جلاله وعلى سلطانه. وزعم بعض المفسرين فقال احسن الخالقين احسن المصورين من البشر، اي ان انسانا صور حجرا
أو صور شيئا فالله أحسن خالقين، هذا كلام مر من الأول. هل صنع الحجر أو صنع الشجر أو رسم الحواس على ورق يعتبر تصوير حتى نقول عنه خالق أي موجب والله أحسن منه، لا وجود له ولا قيام، وهو إن صنع شيئا لم يصنعه من نفسه، لم يخلق ذبابة كما قال ربنا وضرب المثل متحديا للخلق، لم يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له ولم يطلبهم الذباب شيئا ما استنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب جل جلاله وعلى مقامه. فالإنسان الذي يريد أن يصور يصور ماذا؟ يأتي إلى حجر الله خلقه، إلى إنسان يرسم حواس الله خلقه، إلى حبة فيطحنها ويجعل منها حلوى وخبزا وما شاء، الله خلق ذلك لم يطمعه شيئا. فكيف بها وكيف مع هذا يقارن خلقه بخلق الله ويقال الله أحسن خلقا وأعظم خلقا؟ الله وحده الخالق ووحده المحسن ووحده القادر على كل شيء، لا أحد يستطيع معه شأن من خلقه ملكا أو إنسان أو جنا. قال تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون، بعد هذه الأطواء، هذه الأطواء في جنين الأنثى، ثم هذه الأطواء بعد أن يخرج للوجود والعالم من طفولة إلى شيخوخة ثانية إن هو بسيط، بعد ذلك الموت. وهكذا منذ المخلوق الأول، أبينا الأول آدم عليه السلام، جاءوا وذهبوا أينهم؟ فنحن عندما نتكلم عن الماضي رسلا وأنبياء وصالحين وطالحين ومؤمنين وكفار، أصبحوا حديثا، أصبحوا ثمرا، أصبحوا أوراقا معلقة، كانوا وبادوا، وبقي الله الخالق، الله المبدع، الله الأول بلا بداية، الله الآخر بلا نهاية، كان كما كان ولا سيما الله، وسنعود للفناء كما كنا. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، بعد هذه الأطوار المتسلسلة سنموت. ومعنى الموت جئنا من التراب ونعود للتراب. ولكن الحسن البصري سيد التابعين يقول خلقنا للأبد وإنما هي نقلة من دار إلى دار. وكيف كان ذلك؟ قال الله بعد ذلك ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فتلك الفترة بين الحياة الأولى والحياة الثانية ليست إلا رقادا، ليست إلا استراحة ونوما، ثم بعد ذلك نبعث ونحيا حياة ثانية، وتلك الحياة أبدية لا موت فيها، من دخل الجنة فإلى أبد الآبدين ودهر الداهرين، ومن دخل النار فإلى أبد الآبدين ودهر الداهرين. ثم مع ذلك يقولون إن الروح لا تفنى، وإن في الإنسان في مسلسل فقرات ظهره ما يسمى بعش الذنب، قطعا من العظم على قدر العدسة، يقولون هذه كذلك لا تفنى وتبقى كالجذراء في التراب، حتى إذا فق الله الأرض بما يعيدها للحياة يعيد من ماتوا وزادوا وانتهوا، ينبت الإنسان من هذه من عش الذنب هذا من هذه العدسة. ومن أجل ذلك يقول الحسن البصري خلقنا للأبد وإنما هي نقلة من دار إلى دار، من دار الفناء إلى دار البقاء، من دار التثبيت إلى دار الامتحان، والشريف من شرفه الله، وعقوبة من عاقبه الله ممن عصى ما تعشى. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وهكذا منذ السلالة، منذ الماء من الصلب والترائب، منذ النطفة إلى الوجود إلى الرجولة إلى الموت، ثم إلى البعث بعد ذلك، لنحاسب على ما قدمت يدانا في دار الدنيا، بعدما رزقنا عقلا وتفكيرا نميز به بين الحق والباطل، بعدما انصتنا الى كتاب الله الذي يخاطبنا: يا ايها الناس، يا ايها الذين امنوا. فنسأل بعد ذلك فيما استجبنا به لربنا في كتابه، وفيما استجبنا به في ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم في رسالته. فان كان الجواب فوزا ونجاحا كالطالب في المدارس، فسيكون كتابه بيمينه علامة فوزه وعلامة نجاحه بالرحمة والرضا ودخول الجنان. فيقبض كتابه بيساري وشمالي، فسيكون ذلك علامة رسوبه وعلامة عدم نجاحه، فإلى النار وإلى غضب الله.